التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: إيران تجري المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول العظم بإصابة أهداف بحرية تبعد مسافة 1800 كيلومتر شمال المحيط الهندي. واشنطن تشهد استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من 95 مليون شخص. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول العظم بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. وجرت المرحلة النهائية للمناورات بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي اعتبر أن الهدف من اختيار الأهداف على مسافة بعيدة جنوب بحر عمان وشمال المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى هو تحذير الأعداء من التورط في أي اعتداء ضد إيران. وأكد اللواء باقري مجددا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي طرف، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها. بدوره قال قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة أن القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والأمن للشعب الإيراني. حول مناورات الرسول العظم في الصحراء وسط إيران نستمع إلى التقرير التالي.
بحضور كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية أجرى حرس الثورة الإسلامية وبنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بتنفيذ عمليات استراتيجية للصواريخ البالستية طويلة المدى وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. المرحلة الثانية والأخيرة من المناورات التي أقيمت في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد تم فيها رصد موقع سفن العدو الافتراضية بواسطة استخبارات القوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة، ونجحت الصواريخ البالستية بعيدة المدى من مختلف الفئات في إصابة وتدمير الأهداف المحددة في شمال المحيط الهندي، وذلك من مسافة 1800 كيلومتر. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وصف استخدام الصواريخ البالستية بعيدة المدى ضد الأهداف المتحركة في المحيط بالإنجاز الدفاعي الكبير، مشيرا إلى أن أحد الأهداف المهمة في سياسات واستراتيجيات الدفاع يتمثل في القدرة على استهداف السفن الحربية المعادية باستخدام الصواريخ البالستية طويلة المدى.
إن الشائع هو استخدام صواريخ كروز منخفضة السرعة لإصابة الأهداف المتحركة في البحر، لكن إصابة الأهداف المتحركة في المحيط من داخل إيران بالصواريخ البالستية بعيدة المدى هو إنجاز دفاعي كبير.
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد أن اختيار الأهداف بمسافة 1800 كيلومتر خلال المناورات يؤكد جهوزية البلاد بالرد الحازم على أي عدوان.
إن المناورات المتزامنة والمكثفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي ستستمر في الأيام المقبلة تشير إلى الجهوزية العالية لدى جميع القوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية والدفاع الجوي الإيراني.
القيادات العسكرية الإيرانية أكدت مرارا وتكرارا أن إيران ليس لديها نية مهاجمة أحد أبدا، لكنها على استعداد دوما لتوجيه رد مزلزل على من ينوي الاعتداء على البلاد.
وجهت طهران تحذيرا إلى واشنطن من مغبة الاستمرار بمضايقة الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الموجودة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزارة أبلغت واشنطن في مذكرة رسمية أنها سترفع شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف أعمالها غير القانونية هذه. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى التركة الأوروبية. وأضافت المنظمة بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم، مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور سيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقدم التقارير الخاصة بإنتاج معدن اليورانيوم وفق قانون مجلس الشورى الإسلامي الملزم، وذلك بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الموعد المحدد. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أهمية إجراء كافة الترتيبات لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني. وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخرا تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة 20% في منشأة فوردو النووية، أي إلى ذات المستوى الذي بلغته قبل إبرام خطة العمل المشتركة. وقد صوت البرلمان الإيراني لصالح رفع نسبة تخصيب اليورانيوم كرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعدم إيفاء الدول الأوروبية بتعهداتها الخاصة بهذا الاتفاق طيلة السنوات الماضية. تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادات أمنية مكثفة وإغلاقا للطرق بالتزامن مع انتشار عسكري مكثف في عموم الولايات لمواجهة تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأقيمت الحواجز ونشرت السلطات الآلاف من عناصر الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي وقعت قبل أسبوع. من جهتي حذر مكتب التحقيقات الاتحادي من تنظيم أنصار ترامب احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات بدءا من الوقت الحالي وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. حول الإجراءات الأمنية غير مسبوقة في محيط مبنى الكونغرس نستمع إلى التقرير التالي.
إلى منطقة عسكرية بامتياز تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد أحداث 6 يناير واقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب. فالخوف من افتعال مشاكل أمنية واحتجاجات مسلحة هو ما دفع السلطات لنشر آلاف عناصر الحرس الوطني قرب الأماكن الحيوية في واشنطن وخصوصا في محيط الكونغرس، أسلاك شائكة وتدعيم خشبي لواجهات المحال والمتاجر، بينما الخوف قابع في مكان آخر وهو إمكانية تحول الاحتجاجات إلى حراك مسلح بحسب بعض التسريبات التي توجست منها السلطات الأمريكية.
لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والتحركات غير القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعلى خط الاستعدادات حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مجددا من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب الأربعاء المقبل. ونقلت شبكة ABC عن FBI تحذيره لأجهزة إنفاذ القانون من احتمال وجود عبوات ناسفة أثناء المظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن. وكان مدير FBI كريستوفر راي كشف الجمعة عن رصد محادثات مثيرة للقلق عبر الإنترنت تتحدث عن احتجاجات مسلحة محتملة تزامنا مع التنصيب. من جهته قال أندرو ماكيب النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن من وصفهم بالمجموعات الإرهابية المحلية التي هاجمت الكونغرس أدركت أن مهاجمة العاصمة يوم التنصيب ستكون أمرا صعبا بسبب التأهب الأمني، لذا دعت مؤيديها إلى القيام بأعمال داخل مدنهم وولاياتهم. في الأثناء ذكرت شبكة CNN أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي سترسل مذكرة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم. وأوضحت أنه إذا ثبت تورط أعضاء بالكونغرس في الأحداث الأخيرة فستتخذ إجراءات ضدهم.
اندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مدن تونسية احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن في مدينة سوسة استخدمت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات، مشيرة إلى وقوع صدامات بمدن القلعة الكبرى وبنزرت وفوشانة إضافة إلى العاصمة تونس. من جهتها ذكرت مصادر أمنية أن عددا من المتظاهرين اقتحم محلات تجارية وقاموا بعمل سلب ونهب. تقترب حصيلة المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم من 95 مليون شخص، بينما تجاوز عدد المتوفين أكثر من 2 مليون إنسان وتعافى أكثر من 67 مليون شخص. وخلال اليوم الأخير سجل العالم زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين الجدد في مختلف الدول نحو 762 ألفا مقابل 15 ألف وفاة. ولا تزال أمريكا في طلعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة إصابات ووفيات بمرض كورونا، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا. أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والأدوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كيانوش جهانبور أن الاختبار السريري للقاح الإيراني الثالث ضد فيروس كورونا بدأ بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الأخلاق الطبية. تفاصيل في التقرير التالي.
بين المهام والتحديات والإنجازات، حققت إيران الاكتفاء الذاتي في قطاعها الطبي. وفيما يخص إنتاج الأمصال واللقاحات، حقق المتخصصون الإيرانيون إنجازات ضخمة في هذا المجال، حيث أكد رئيس معهد باستور الإيراني علي رضا بيكلاري أن إيران هي الدولة الإسلامية الثانية إلى جانب أندونيسيا القادرة على إدارة جميع مراحل إنتاج اللقاحات.
نقوم بإنتاج 53 منتجا ولقاحا فيما يتعلق بالتهاب الكبد، ونحن حاليا نستعد لإنتاج لقاح ذات الرئة وأيضا لقاح إسهال الأطفال للمرة الأولى في إيران، كما أننا ننتج حصريا عدة طبية لتشخيص الأمراض كالحمى المالطية.
وفي إطار مساعيها لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، بادرت إيران كباقي الدول الأخرى إلى صنع اللقاح وفقا لأعلى المواصفات. دخل لقاحها الأول المرحلة السريرية، وهناك عدة لقاحات تنتظر اجتياز مرحلة الاختبار.
وكانت طهران قد أعلنت أنها تعمل على إنتاج لقاح مشترك مع كوبا، في إشارة إلى أنه أحد الطرق الأربعة التي تسلكها البلاد لإنتاج اللقاح.
إن اللقاح الإيراني الكوبي الذي سينتج وفقا للمعايير العالية اجتاز المرحلة الأولى والثانية من الاختبار السريري في كوبا، والمرحلة الثالثة قد تجري قبل منتصف مارس آذار المقبل بالتزامن في إيران وكوبا.
وحتى الآن قامت المؤسسات والمراكز الطبية والبحثية الإيرانية بإنتاج نحو 8 لقاحات، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الحاضر المرتبة 11 عالميا من حيث عدد اللقاحات، من بين 16 مصنعا للقاحات كورونا.
إلى العناوين. إيران تجري المرحلة الأخيرة من مناورة الرسول العظم بإصابة أهداف بحرية تبعد مسافة 1800 كيلومتر شمال المحيط الهندي. واشنطن تشهد استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من 95 مليون شخص. عربي كيو راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذ نتوقف فيها عندما تناوله الأدب الفارسي نثرا ونظما لشخصية الزهراء سلام الله عليها والاتجاهات الأدبية في هذا الإطار. فأهلا ومرحبا بكم.
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا.
مستمعين الكرام، تعود موهبة نظم الكلمات وتنظيم الجمل والعبارات المسجعة والمؤثرة على متلقيها إلى ما يحمله الإنسان الأديب والشاعر من حب وانجذاب روحي نحو صاحبه، والذي يمثل له الحبيب بكل معاني الخير والعواطف الإنسانية. هذه الحقيقة هي التي أصبحت وراء تناول الشعراء في إيران فضائل النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليثروا الأدب الفارسي بمدحهم وذكر خصائصهم الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية عبر لغة الشعر والأدب، اللغة النقية التي تعد مظهرا لإبداء الرغبة والحب والحنان والدفاع والصراخ. لقد ظهرت بوادر هذه الجذبة الروحية لأهل البيت عليهم السلام في من يوصف بأب الشعر الإيراني، أبي القاسم الفردوسي، صاحب كتاب الشاهنامة الكبير في القرن الرابع، حيث يصف حبه وغرامه للنبي الأكرم ووليه وخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كفو سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. تعود أولى الأشعار والمدائح التي نظمت حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لشعراء إيرانيين كبار من أمثال ناصر خسروي، قبادياني، وسنائي، وغزنوي، وقوام الرازي وغيرهم. لقد تميزت الأشعار المنظومة حول الزهراء البتول بخصوصية التبيين التاريخي والمعتقدات الدينية، حيث لم تشهد أشعار هذه الفترة حضورا واسعا للتلميحات والتعابير المجازية والاستعارات والكنايات. لا شك أن المقام السامية للسيدة الزهراء سلام الله عليها قد جعل من الصعب جدا في مهمة الشاعر الوفاء بتجسيد تلك العظمة كونها حوراء إنسية، وهي التي أنزلها الله كوثرا من جنان السماء لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. إلا أنه كما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا ما دعا الشعراء والأدباء ليستلهموا المعاني والمواعظ من سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويثروا بها أشعارهم ليخلدوا هم أيضا بالرغم من مرور الأيام وكرور الليالي. إن المتأمل في الأشعار التي نظمت في الشعر الفارسي حول السيدة الزهراء سلام الله عليها يجد أربعة أبعاد أو قوالب معنوية سعت إلى تبيين مقام سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، وهي عبارة عن: أولا، النظرة الروائية والتاريخية، ثانيا، النظرة الفلسفية والكلامية، وثالثا، النظرة الخيالية والشاعرية، ورابعا،
النظرة العاطفية والذاتية. بطبيعة الحال لم تلتزم الكثير من القصائد والأشعار ببعد أو قالب واحد، بل إنها سعت إلى دمج بعدين أو أكثر من تلك الأبعاد، ولذلك فقد قل عدد الأشعار التي تناولت السيدة الزهراء سلام الله عليها من بعد واحد.
يلا وتريد تاخذها بعيد عني وما تنظر عيوني، هاك اخذ الروح وياك وروح من دون امي لا تخلون، يصعب الفراق قلب المشتاق إلها وخابت كل نور شمعتها البيت، ترجع يا ريت من أمي لا تحرمون، يا ريت الموت يلفيني وياخذ عمري، وين التابوت ريت أي شي عن القبري.
دعونا مستمعينا الكرام لنتوقف عند الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي حول كيفية احتواء الأدب الفارسي شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها في آثاره نثرا ونظما. نستمع معا.
أعزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين من أصفهان. دكتورة، حبينا أن نتناول شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها منذ دخول الإسلام إلى إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية. بداية، كيف احتوى الأدب الفارسي منذ دخول الإسلام إلى إيران شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها ليرسمها في آثاره نثرا ونظما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ نشوء الفارسية الحديثة والتي في متناولنا من النصوص الفارسية من الشعراء الأوائل والذين قاموا في قصائدهم ب تبجيل وإعزاز شخصية السيدة زهراء سلام الله عليها، من جملتهم ناصر خسرو الغبادياني وسنائي القزنوي وقوامي الرازي. فهؤلاء في الحقيقة كجزء من حبهم للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كانوا يهتمون مناقب والشرف لأصحاب كساء إذا صح التعبير. فمثلا كما نحن نجد حتى ليس فقط في الشعر، حتى في المعمارية الإسلامية في الخط الإسلامي نجد نماذج من ذكر هذه الأسماء الخمسة المباركة. فمثل هذه الحالة موجودة في القصيدة الفارسية، ومن أجمل القصائد الفارسية في القرون المتأخرة بعد ناصر خسرو وسنائي آخرون، نجد من أجمل القصائد لمديح السيدة زهراء نجده لدى خاجو الكرماني، خاقاني وآخرون، وكذلك في الشعراء العهد السفوي والقاجاري. ولكن بطبيعة الحال هذه القصائد تطورت من حيث أسلوب والمحتوى طوال هذه القرون.
عفوا دكتورة، هل اتخذوا الزهراء في أدبهم كبنت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم كهي شخصية الزهراء كأم كبنت كزوجة؟
في شعرنا القديم الاهتمام بمديح الزهراء وبتكريم شخصية الزهراء جزء من الاحترام لأهل بيت النبوة وجزء من المديح النبوي، ولكن كما قلت حسب التطورات الزمنية المرحلية في شعر الفارسي نجد أنه في القرون الأخيرة وفي العشرات الأخيرة بخاصة هناك اهتمامات مستقلة، مثلا اعتبار شخصية الزهراء كأسوة أخلاقية إنسانية للنوع البشري وللمسلمين وللمسلمات بخاصة. نجد هناك تطور خلال دراسة المرحلة للشعر الفاطمي إذا صح التعبير.
أحسنتم. طيب دعينا دكتور كنجي وإياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، ونتابع معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم هو الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. فيما يلي مستمعينا الكرام نستعرض لكم بعضا من النماذج والأشعار التي قدمها الشعراء الإيرانيون، ونبدأ بالتوجه الروائي والتاريخي في الشعر الفارسي لتناول شخصية فاطمة الزهراء، حيث يسعى هذا التوجه إلى استعراض بعض من المقاطع التاريخية مثل ولادتها وزواجها من الإمام علي عليه السلام وقضية فدك، وبالتالي ذكر شهادتها. على سبيل المثال شعر ابن حسام خوسفي شاعر القرن التاسع الهجري، والذي نظم شعره بعنوان استضافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو قصيدة مروج الإسلام الكرماني وغيرهما. يرى الأدباء أن الشاعر لو استطاع أن يتجاوز ظواهر الأمور وأن يقوم بالبحث عن علاقة الأمور والأحداث في الماضي والمستقبل ويقدم لها تحليلا أدبيا يدخل في إطار النسيج الشعري اللطيف، فهو ممن قد نال شأنا من الشأن في عالم النظم والأدب. وفي هذا الإطار يمكن ذكر الأشعار المثنوية لأحمد عزيزي في كتاب لالهاي زهراء أو شقائق الزهراء، أضف إلى ذلك القصيدة الجميلة للشاعر فريد والذي يكون مطلعها في ذلك اليوم الذي قام بدفنك الإمام علي عليه السلام دون ضجيج بل في صمت مطبق. فقد قدم الشاعر تحليلا منطقيا في الوقت نفسه تحليلا شاعريا لتلك الفترة من حياة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إلى التوجه الثاني، وهو التوجه الفلسفي والكلامي في الأشعار المنظومة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي أشعار عادة تتطرق إلى المقام المعنوي والروحي والعرفاني للسيدة الزهراء وتتناولها من الزاوية الفلسفية والكلامية، وهي بالطبع أشعار تنظم منذ القديم إلى يومنا هذا. ولا يخفى أن الكثير من الكلمات المنظومة الشعرية في هذا الإطار هو تكرار لما سبق، ويعد الجزء الآخر مبنيا على ذكر لطائف جديدة. يعتبر من أفضل نماذج الشعر في هذا الاتجاه مثنوية محمد فكور صفا والذي يوصف بفكور، ومجموعة أشعار في تفسير رسالة المناقب لابن عربي، فمثلا في تفسير إحدى الصفات الكمالية للسيدة الزهراء يقول: عقل كل اول ظهور باری است وان ظهور اندر موالی جاری است چون که ظرف جان زهرا کامل است عقل کل را در پذیرش شامل است حضرتش مشکات نور عقل شد تا که نور او به عالم نقل شد در لباس زن هویدا شد ولی 11 انوار از او شد منجلی. العقل الأساس هو أولا تجلي الباري تعالى
تجلي الصفات الإلهية التي بدا في سلوك الأئمة والأولياء. فلأن الزهراء هي الوعاء للكمالات الإلهية، فقد أصبحت سلام الله عليها مشكاة لنور العقل. فعندما شع النور الإلهي إلى العالم، تجسد في هيئة حوراء إنسية، تفرعت منها أنوار المعصومين الأئمة الكرام عليهم السلام. تتصدر الأبيات ذات المعاني الفلسفية في مطلع القصيدة عادة، كما نجد هذا المعنى في قصيدة الشاعر المعاصر محمد علي صائد، حيث يمدح السيدة الزهراء قائلا: كيست وجودش زبؤد خالق أكبر، فوق وجود زحد باسف فراتر. کیست که باشد وجود زیل وجودش، هست عرض هرچه هست و اوست چو جوهر. من هي صاحبة الوجود الأكبر بعد الله تعالى؟ وجود متعال لا تبلغ الأفهام كنهها. ومن هو الذي يكون وجوده من نوره تعالى؟ فهي أي الزهراء الأصل وجوهرة الوجود، وما سواها لا يكون إلا عرضا. إن قصائد متضمنة للمعاني الفلسفية العميقة وبهذه الفخامة كهذه قصائد الخواص ولا ترقى إلى أفهام عوام الناس لقمة معانيها وعمق كلماتها الفلسفية، ولذلك فقد توجه الناس إلى الأشعار السهلة والبسيطة، إلى التوجه الثالث في الأشعار المنظومة حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو التوجه التخيلي والشاعري، حيث ينظر الشاعر إلى الموضوع من زاوية الخيال الفني والاستعارات، وتكون المفاهيم الفاقدة للمصادق الحقيقية هي الطاغية على سائر الأبعاد. لعل النموذج الأبرز لهذا النمط والتوجه الشعري نجده في قصيدة الشاعر سانجاري كاشاني، بحيث ينجذب القارئ إلى الحس المرهف وقمة التعابير والكنايات الشعرية أكثر من انجذابه للصفات السلوكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها. تقلید وضع ساره خیر النساء نمود، زان رو نکرد بر سر و بر زیور آینه. بانوی عرش هجله و خاتون خلد زاد، آن کس حیا نخواست از شوهر آینه. لقد اقتدت بسارة زوجة إبراهيم خيارة النساء، هي التي لم تستخدم المجوهرات ولم تتزين بها، سيدة العرش جهازها من جهاز الجنة، فلم تطلب من زوجها حياء أي زينة أو جهاز.
كما نجد هذا التوجه والحس المرهف والكنايات والاستعارات في شعر خسرو احتشامي الشاعر السباق إلى الحداثة، حيث يقول: تا رخصت حضور نیابد شب طلوع، مهتاب از ادب نتراود بروزنش، تا کعب راز سنگ کرامت نیفکند، از چشم روزگار نهان است مدفنش. في الليلة المقمرة لا يطل هلال السماء على نافذة بيتها ما لم يحصل على إذن منها، وسيبقى مدفنها طي الكتمان ما لم يكشف حجر الكعبة عن سر كرامتها. المنحى في الشعر هو الذي يجيزه الشعراء لأنفسهم دون غيرهم، إذ يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. أجل، ينبغي الإذعان بأن عالم الشعر هو عالم آخر، ولا مذاق للشعر إن خلا من العناصر الأدبية، إلا أن سعة الخيال في الشعر الملتزم إذ لم تخرج عن الوسطية إلى الغلو والإفراط في التعبير والكنايات بحيث لم تكن ضمن الإطار المسموح، فقد يؤدي بالشاعر والمتلقي المستمع إلى ما لا يحمد عقباه من الوقوع في شراك الغلو والشرك لا سمح الله. كما أنه ينبغي أن لا ننسى أن الشعر الملتزم الديني ولا سيما الأشعار المنظومة بحق أهل البيت عليهم السلام تسعى إلى بيان الحق ونشر القيم التوحيدية والفضائل الأخلاقية لهم عليهم السلام. أما الآن دعونا مستمعين الكرام نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نمر في هذه الفقرة من البرنامج لاستعراض سريع لعدد من الآثار الأدبية من الكتب القيمة التي تناولت سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي حفلت بها المكتبة الإيرانية، وقد وضعها موقع البحوث والتحليلات الاستراتيجية في خدمة الزوار في قالب الكتب الإلكترونية PDF ضمن ما نشره بعنوان جولة في سماء فاطمة الزهراء. تتكون هذه المجموعة من 24 كتابا في 10 مواضيع رئيسة، منها التاريخ، السيرة، نمط الحياة، الأحاديث، الزهراء من منظر القرآن الكريم، الزهراء من منظار أهل السنة، شهادة الزهراء، فضائلها، مناقبها، قضية فدك، الأدب الروائي، وتعريف الكتب الصادرة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها. وقد بادر مختلف المواقع لنشر هذه الكتب عبر مواقعها لتكون في متناول الزوار بالمجان. مستمعينا الكرام، لتنزيل تلك الكتب يمكنكم مراجعة الموقع التالي www.rajanews.com.
نحييكم مستمعينا الكرام ونعود إلى حديثنا عن الاتجاهات الأربعة للشعراء الإيرانيين في تناولهم للسيدة فاطمة الزهراء، إذ نصل إلى الاتجاه الرابع وهو الاتجاه العاطفي والذاتي، وهو الذي تتضمنه مجموعة الأشعار التي تكشف عن بالغ الحب والتقدير والاحترام للسيدة الزهراء، حيث تغلب عليها الإشارة إلى المصائب التي حلت بها سلام الله عليها، وهي أشعار توصف بالأشعار الحسية والعاطفية. في هذا الإطار ينبغي التمييز بين هذا النمط من الأشعار وتلك التي نظمت في ذكرى شهادتها، أو الظلمات التي حلت بها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أبلغ تأثيرا وحزنا من لغة الشعر، خاصة وأن الشعراء ومن أجل ممارسة مزيد من التأثير على المستمع يستخدمون أدواتهم وعناصرهم الأدبية لإضفاء حالة عظمى من الحماس والتأثير عليهم، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى إفراغ المضمون من اللطائف الفنية أو المحتوى التوحيدية. ولا شك أن أمثال هذا الانحراف المضموني وجه أكبر الضربات على هيكلية الثقافة الدينية لعموم المؤمنين في السباق، وما زال آثار تلك الانحرافات يتحملها الإسلام. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي في إطار حديث البرنامج، إذ تتناول موضوع اللمسات التي وضعها الشعراء الإيرانيون حول السيدة فاطمة الزهراء من بعد الثورة الإسلامية.
الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وأبو طابقة الأدباء الإيرانيين، قبل قليل تكلمنا حول حب الشعراء أرى لفاطمة الزهراء وبعد ذلك تطولها عبر القرون المتتالية. طيب، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة ظهرت كثير من الشعراء والشاعرات الذين وضعوا لمسات حول السيدة فاطمة في أشعارهم، كيف تقرأين هذه اللمسات التي وضعها الشعراء حول السيدة فاطمة سلام الله عليها من بعد الثورة الإسلامية؟
نعم، الحقيقة يجب أن أشير بداية إلى أننا يمكننا أن نقسم الشعر المهتم بشخصية السيدة زهراء في الأدب الفارسي على أقسام. هناك الرؤية الروائية والتاريخية على الروايات أو الحديث الشريف والتاريخ، وهناك رؤية كلامية وفلسفية، وهذه الرؤية موجودة في الفكر الصوفي عادة، يعتقدون بأنه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وجوده نور الهداية، وأهل البيت شعاع من هذا النور الشريف. وهناك رؤية شاعرية وتخيلية، وبجانب ذلك رؤية شخصية وعاطفية. فأنا شخصيا أعتقد بأن أوضح صورة للشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية هو النوع الأخير، الشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية بنوع ما شعر عاطفي، فيحاول الشاعر أن يتوصل بشخصية السيدة الزهراء كنوع من تسكين النفس وبنوع من الاعتماد على عليه كأم روحي يتلألأ نور حبه ونور مودته من وراء التاريخ. فلذلك نلاحظه في مثلا قصائد بعض شعراء المعاصرين كفاطمة راكي وعلي رضا قزوة وخسرو افتشامي وآخرون، نجد أنه لديهم شعر في مستوى راق من حيث اللغة والأسلوب.
أحسنتم كثيرا الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين في إصفهان، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على ما قدمته من حوار نافع حول الموضوع، كما نشكر ضيفها الكريم ونشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة. وما الآن دعونا نستمع إلى وقفة وتأمل.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. من خلال نظرة على الآثار الأدبية شعرا ونثرا، يمكننا القول إن التكرار والتقليد والبيان الكلي واستخدام المفرط للبيان الخبري والتقريري والألاعيب اللفظية والإفراط في التعابير يعد كل ذلك من أهم الموانع في طريق الشعر للتأثير العاطفي على الآخرين. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى نجاح الشعر في العقد الأخير حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من خلال التغلب على ما ذكر من الموانع لدى عدد من الشعراء. لقد جرب الشعراء اليوم طرقا أخرى لممارسة مزيد من التأثير العاطفي والحماسي على مستمعيهم، مثل بيانهم حقيقة تاريخية من مختلف الزوايا، أو استخدام الاستعارات اللطيفة والكنايات البديعة التي ترتاح لها النفوس والأذواق.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم ألوان ثقافية. تحدثنا في حلقة اليوم عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نستودعكم الله وفي أمانه وحفظه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها، ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل فور يا منصور أبا صالح.